بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. طبعا عندي أسئلة بقيت من اللقاء السابق ضاق الوقت عن الإجابة عليها، مثل أبو عبد الله طبعا من السعودية سأل سؤالين، السؤال الثاني أجبته باختصار في آخر البرنامج، وعدته اليوم أفصل له في مثل هذا الأمر. يقول عندها بيت ومأجر هذا البيت، يقول هل على البيت هذا زكاة؟ أخي الفاضل، ليس على البيت زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة. أي إنسان عنده أرض، عنده شقة، عنده بيت، عنده بناية، عنده بستان، عنده شيء مأجرة يعني يستثمره، فإن الزكاة ليس في أصله، وإنما الزكاة في ريعه، الزكاة في الأجرة، الزكاة في ما يأتيك من إجارة. وهذه الأجرة تستقبل فيها سنة كاملة، يعني تقبضها اليوم تستقبل فيها سنة كاملة، إذا بقيت طوال هذه السنة وقد بلغت النصاب تزكيها، أما إذا أفنيتها واستهلكتها وصرفتها مثل ما يقولون ما عليك زكاة فيها ما دام أنها في أثناء الحول. أم عبد الله تقول بأن عندها ابن، وهذا الابن دائما يعطيها مبلغ مالي، تقول سافرت ولما رجعت وكذا أعطاني يعني حق شهر واحد وكذا، ثم تقول صار في خاطري وحلفت بالله العظيم أني ما أخذها، وبعدين جاء يرضيني من هالكلام هذا. تقول الآن يريد المبلغ عنده ما أخذته بعد، وهو مصر أني أخذ المبلغ. تقول أنا حلفت وطلبت منه أني بدل العملة، هل تبديل العملة هذا يعني في معنى سؤال عبد الله ما يجعل اليمين نافذة ولم تحنث؟ لا يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك، أنت حلفت أنك ما تأخذينها، الآن احنثي وخذيها وأرضي ابنك، ويعني الحمد لله تكون الأمور طيبة. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. خذ المال بارك الله فيك، أنت الآن لو حولتي دولارات ما القضية ليست هذه القضية، لأن قصدك أنك ما تأخذين من ابنك كونه قصر عند يعني أعطاك حق شهر وأنت يعني تعودت كل الأشهر الماضية تأخذين منه. فالغرض لو حول دولار ولا يورو ولا دينار ولا درهم ولا ريال، المهم لو أخذت المبلغ من زال قبضك لهذا المبلغ على أي عملة كانت تكونين قد حنثتي، خذيه وكفري عن يمينك بإطعام 10 مساكين. 10 مساكين ما تصومين؟ الصيام يا أخت الفاضل أم عبد الله، الصيام لمن ليس عنده القدرة على الإطعام، ليس عنده القدرة على إطعام 10 مساكين، ينتقل إلى صيام 3 أيام. طيب تفضلوا، عندنا مكالمة تنتظر، ما نبغى نطول عليهم، ما اسمع.
السلام عليكم شيخنا.
تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
سكروا هذا لو سمحتوا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الصحة؟ نحبكم في الله.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
شيخنا عندي سؤال يخص امرأة.
وين راح عبد الله؟
نعم وياك شيخنا.
اسأل يا أخي اسأل عشان الوقت الله يرضى عليك، تفضل.
عندي سؤال عن امرأة عندها تعرضت إلى مشاكل وما صار عندها أولاد. نتيجة هذا تم يعني إزالة الأنابيب النغحم، وأصبحت يعني عملية الإنجاب يعني شبه مستحيلة إلا بالطريقة الصناعية. الآن عرضوا عليها أنه يوجد هناك أكو طفل، أطفال بالمستشفى مجهولين الأب أو الأم، يتركون هكذا.
نعم صحيح،
يعني صغار يعني لا زالوا حديثي الولادة.
صحيح،
فاتصلوا عليها وهي تريد هذا الشيء، تريد تتبنى أو تتكفل واحد من هذا من هذول الأطفال. فأنا قلت لها انتظريني خلي أخابر الشيخ.
أبشر يا عبد الله، أبشر أبشر أخوي، بتسمع الجواب إن شاء الله.
شيخنا شيخنا الله يبارك فيك، أريد جواب مفصل، وأريد يعني مشورتك أنت، مشورتك كشيخ وكأخ فاضل.
أبشر أخوي عبد الله،
شلون تتصرف؟
عبد الله بالنسبة للمرأة الآن خلاص يعني حكم عليها بأن ما يمكن تنجب على الإطلاق،
إلا عملت بالطريقة طريقة التلقيح الصناعية وفشلت.
الرحم موجود،
الرحم موجود، المبيض موجود، لكنه الزوج صعب جدا يقتنع بإعادة تكرار المحاولة، وصارت مشاكل كثيرة بيناتهم، وهو الآن مقرر أنه يتزوج مرة أخرى، وهي هو لا ما عنده مانع أنه تتبنى طفل أو كذا.
أبشر أخي عبد الله، بفصل لك إن شاء الله تفصيل.
الله يبارك فيك، الله يبارك فيك شيخنا، وكل التفاصيل، حتى مسألة يعني أنه أنا سمعت أنه المرأة ممكن تأخذ أدوية حتى يتدر الحليب وترضع هذا الولد، علما أنه الأطفال هذولا يتم تسجيلهم يعني بالأحوال المدنية للشخص اللي يتمناهم أو يتكفلهم.
إن شاء الله، أبشر عبد الله.
الله يبارك فيك، ودعواتك إلي شيخ خاصة.
الله يحفظنا وياك، يبارك فيك. محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ، أشكرك أنا على البرنامج هذا.
مرحبا يا محمد، تفضل، من البحرين، تفضل.
وأشكر على الشعب كلهم والإمارات العربية المتحدة.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
على هذا البرنامج الحمد لله.
الحمد لله.
الله يطول عمرك يا شيخ عزيز.
ها محمد، عندك سؤال شيء؟
لا بس شكرا.
الله يكرمك، جزاك الله خير، دعواتك الصالحة، الله يحفظك.
وأنا معك على المساحة كامل.
الله يحفظك، يحفظ الإمارات والبحرين والسعودية يا رب، جزاك الله خير، مشكور. جميع الدول الإسلامية.
أعلم،
بارك الله فيك. أبو محمد،
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام،
يعطيك العافية على البرنامج.
يعافيك يسلمك.
إن شاء الله ميزان حسناتك.
وياك يا أخي.
طال عمرك نحن في سوال الحرمة هني الصباح يوم تصلي محمد، تقرأ المعوذات وقراية الكرسي وقل رب الفلق وقل رب الناس، وتيب من البقرة وتيب من آل عمران. قلت له أنا هالشكل ما يحتاج، أنت هاي الصور الثلاث المعوذات تكفي.
أثناء الصلاة ولا بعد الصلاة؟
لا بعد الصلاة، بعد ما تصلي تيجي تستغفر شوية، تقريبا ساعة نص ساعة. فأنا جيت أقول أنت تقصرين على شيء بس محددة، ما تقرين من سورة الكهف، وتقرين من سورة آية الكرسي، وتقرين آخر البقرة، يعني يكفن هاي
إن شاء الله يا محمد.
يعني شو اللي تثبت نفسه عليه.
أبشر يا أبو محمد، أبشر.
وبعدين طال عمرك في عندي سؤال أنا بعد ثاني. نطوع مالنا الشيخ نحن اللي عندنا في صليبنا، صلينا نحن ولا الفروض كلهن. عنده بيش طال عمرك وايد يسحب في الأرض. لو قلنا له وايد البيش الطويل وما بزين، بيقول له والله هاي الهيئة أنا مسلمتنا لي. أنا ما بنا يا ابننا
الهيئة
هنا في العين عندنا لازم الإمام يلبس بيش.
اي نعم، ان شاء الله ان شاء الله يا محمد.
طويل طال عمرك، طويل زيادة عن اللزوم، ما أيه. ننكر عليه، فرقنا يزعل بعد.
اي ان شاء الله يا محمد.
هل يوز وراه يعني هاي الشكل ولا ننصحه؟ شو رايك طال عمرك؟
ابشر يا ابو محمد، تسمع الجواب.
يعطيك العافية وجزاك الله خير.
يعافيك سلمك. من تفضل يا ام خالد؟
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايزة بس أسألك على حاجة بس، إيه أنا تعبانة فيها خالص. عن جوزي يا شيخ.
أيوة.
جوزي يا شيخ متجوز علي واحدة تانية، ومش عادل، دايما كذاب يا شيخ، عمره ما كان صادق، دايما يحسسني اني مثلا اني انا مثلا لو عملت له حاجه انت فيك، دايما مطلع في عيوب الدنيا كلها يا شيخ، اعملي لي كذا، انا اعمل اللي بيقول لي عليه. انا ما عندي اعتراض على انه مثلا متجوز يا شيخ ولا حاجه، بس انا عندي اعتراض على كذبه معي يا شيخ، انه يقول لي انت جوزتي، انت مرتي، وانت اللي غاليه عندي، وانت فيك كل شيء حلو، ويقول لي انا مرت الثانيه انا ماني عايزها ولا اني محتاجها ولا اني مقدرها في شيء، بس انت غاليه عندي، ويقول لي انا خلاص وديتها بيت اهلها، وانت اللي باقي عندي، انت ام عيالي. يا شيخ انا تعبت من كثر الكذب شغله يا شيخ، وانا اهلي ناس تعبين خالص يا شيخ.
انت عايشه في مصر اختي؟
انا عايشه في مصر.
طيب يا ام خالد، ان شاء الله تسمعين الجواب.
بس في شيء ثاني يا شيخ. في شيء تاني، انه بيضربني يا شيخ لما مثلا يتعصب علي يا شيخ، ولا يمد ايده علي يا شيخ.
طيب.
ولما
ام خالد هو يشاهدني، ولا ممكن توصلي له رساله، ولا ممكن ايش تسجلين المقطع له، لان الكلام له اكثر، مش يعني الكلام الجواب سيكون له أكثر مما هو لك، إلا أن أصبرك مثلا. أما هو الكلام له هو
الكلام. أنا عايز الشيء يا شيخ، لأني تعبت من عيشتي معه يا شيخ، وعندي عيلين، وأنا خايفة أظلم ضعوع عيالي معه يا شيخ، وماني قادر أستحمل عيشتي معه.
طيب يا خالد، أبشر يا خالد.
يا شيخ، فأنا يعني لو عملت مثلا، لو سبت ومشيت عيالي، أنا هذا اللي أنا خايفة منه، ويشهد ربي يا شيخ إني ما ظلمته.
طيب يا خالد، أبشري.
الله يخليك.
الله يحفظك، أهلا وسهلا. تفضل يا غالب.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
كيف حالك؟
طيب حالك؟ عليك. مرحبا.
الله يسلمك شيخ. شيخ عندي سؤال بخصوص بطاقات الائتمان في بنك دبي الإسلامي.
اي.
في بطاقة يقولون ان لما تستخدمها يعطونك 3% كاش باك. يعني مبلغ لما تستخدم مثلا 1000 درهم تشتري من سوبر ماركت يعطونك 30 درهم. هذا المبلغ 30 درهم هذا حلال تستخدمه ولا يجوز ولا ما يجوز؟
من اللي يعطيك؟
البنك يعطيك مرة ثانية، يرجع لك مبلغ.
ايه؟
يرجع لك مبلغ في البطاقة 30 درهم زيادة اكسترا،
كونك اشتريت من المحل هذا.
ايه، انا اشتريت من السوبر ماركت بألف.
ايه؟
على سبيل المثال، وبعدين بعد ما اشتريت بالألف درهم شخط بالبطاقة 1000 درهم، رجعوا لي 30 درهم اكسترا.
بس يحدد لك الـ 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 الأسواق والمتاجر يعني معينة محددة، مو بأي متجر ومو بأي سوبر ماركت.
ايوه، يحدد يعني في اشياء معينه، بس فواتير استهلاكيه، اتصالات، دو.
طيب.
اماكن معينه.
ابشر يا غالب.
شكرا يا شيخ.
مرحبا،
جزاك الله خير.
ام سيف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ عندي بعض الاسئله. السؤال الاول، انا مره مسنه بس عندي كم قطعه ذهب، يعني بحدود 5-6 قطع تقريبا.
ايه،
يصير أنطيها هسه البنات؟ عندي بنتين، واحدة من الزوجة وواحدة الأخ منفصلة عن زوجها وهي أمي حاليا.
عندك ذكور غيرها؟
أنطي هاي الكب. عندي اثنين متزوجين ولد، متزوجين كل من عنده عائلته وها، فبس حبيت استفسر
إن شاء الله.
هذا السؤال رقم واحد. السؤال الثاني، أنا عندي مبلغ شهريا أطلع مبلغ معين، يعني محددة مبلغ هالقد، ومرات أزيد عليه، أطلع صدقة عن الموتى، عن الموتى يعني اللي يخصوني.
نعم.
المتصدق هل له ثواب مثل يعني اللي دي يوصل لهم يعني الثواب مثل الموتى؟ يعني آني هم يوصلني ثواب مثل ما آني دا أمصي الموتى؟
إن شاء الله يا مسيف.
وآني أشركت عدد يعني منهم زوجي والدي والوالدي زوجي، هي شبه هذا الثواب
إن شاء الله يمسيح.
يعني يوصلهم كلهم بصورة متساوية.
واضح يمسيح.
والسؤال الثالث والأخير يا شيخ، أنا أرغب في بناء مسجد يعني كصدقة جارية.
إيه؟
ولكن حاليا ما عندي سيولة، فيصير يعني أوصي أحد أبنائي يعني يبنوا لي مسجد بعد الوفاة، فراح يكون نفس الأجر؟
والذهب اللي عندك ما
جزيل.
الذهب اللي عندك ما يكفي؟
لا لا، وينك؟ هو كلش بسيط، يعني عبارة عن 5-7 قطع، يعني ما يسوى
صغيرة. ها طيب. طيب
أي أبشر. لا الذهب هذا اللي أقول لك عليه يعني، بس مو ذاك يعني مو ذاك المبلغ الكبير
إن شاء الله يا مسيف.
يعني حد أي أبشر. بس بالنسبة للمسجد هذا يصير بعد الوفاة أحد يعني يبني لي بعد الوفاة إن شاء الله؟
طيب طيب، أبشر يا مسيف.
أشكرك، شكر جزيل دكتور.
أم فهد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام،
شلونك شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ، أنا تقريبا من 4 سنوات قامت تجيني حالة أنه أفقد، وحتى يقوم يطلع يعني العفو شيء من حلقي أبيض. وأتخربط، ناس قالوا لي مثل الصرع. رحت راجعت وسويت فحوصات ماكو. وهسه وين ما راجع يقولوا لي هذا مثل المسجد. شنو اتخربط افقد الوعي واقوم لا ما اشوف، يعني ما ادري بنفسي، بعدين يلا اصحى.
اي نعم، ان شاء الله.
ما اعرف اسال هذا ما شنو يعني هذا اللي بيه.
ابشر يا فهد، الله يشفيك ويعافيك يا رب.
اشكرك دكتور.
مرحبا. يلا يا حمده.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام،
كيف حالك يا شيخ؟
طول عمرك،
يعطيك الصحه والعافيه.
يعافيك،
الله يسلمك يا شيخ. عندي سؤالين. ما بطول عليك. السؤال الأول، طال عمرك عندي عمال أنا في العزبة.
إيه.
واحد مكمل عندي تقريبا 17 سنة داخل 18.
إيه.
وواحد عندي توه ما كمل 8 شهور.
إيه.
هذاك اللي عندي القديم أبا أزود له معاشه على 1005.
أي نعم.
هل أني أسوي لهم بالتساوي ولا أن هذا أخليه على 1003 ولا أني تنصحني أنا أسوي لهم بالتساوي؟ شو شو حقي؟ والسؤال الثاني طال عمرك، أنا أيوه. عندي ولد بنت خالي.
ولد بنت خالك؟
إيه عنده توه قاعد يسوي له حلال، يجمع مني ومني يشتري وهذا ويسوي له حلال، أبا أطلع زكاة الهوش أعطيهن إياه حلال ولا كيف؟
يعني هو الآن عنده قدرة، عنده قدرة مالية؟
هو الحمد لله هو ياخذ راسين ثلاثة وأربعة يبى يسوي له حلال، أنا عندي مثلا زكاة غنم أبى أطلعهن حقه.
أي.
يجوز ولا ما يجوز؟ لأنه هو يجمع أساسا يسوي له عزبة.
أيوة.
عمت عشان يعطونا عزبة وهذا، وأنا من خاطري قلت أساسا أطلع لهم أنهم هم يقربون لي، فهمت؟ ورحمي
إن شاء الله يا حمد،
قلت أعطيهم إياه وأشوف بس أنا هذي للعمال مثلا أسوي لهم بالتساوي ولا أن هذا آخر لي وزيد معاش الثاني، لأنهم هم راضين على الشيء هذا.
أبشري، تسمعين الجواب.
طول طول عمرك يا دعواتك يا شيخ حقي، الله يشفيني إن شاء الله
من الريولي.
دعواتك يا شيخ، الله يرضى عليك.
خلاص
حياك الله.
تفضل عبد الوهاب، مكالمات كثيرة سامحونا. تفضل عبد الوهاب، يلا راح عبد الوهاب. تفضل أم قاسم. يا أم قاسم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
أنا زوج الشهيد وعندي راتب تقاعد.
نعم.
ولدي قاصريا ومرات أنا يطلع هيك يعني مثل أطلع الأحد يعني محتاجة وهاي والدتي أي أحد عادي يمطي.
أولادك كم الله يصلحهم؟
والله بالأول الابتدائي والآخر أصغر.
صغار ها؟ والراتب هذا يصرف لك ولهم ها؟
إيه لي ولهم
إن شاء الله. يا أم قاسم
أشيل حصتهم بحد والباقي أصرفه على البيت وعليهم أمطي منه، هل يجوز؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي.
الله يسلمك.
طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ أبو خالد من عمان بالأمس سأل عن حديث يقول بيت لا تمر فيه جياع أهله، يقول هل هذا حديث صحيح وما معنى؟ أخي الفاضل، نعم هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بيت لا تمر فيه أهله جياع، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا الحديث ليس كل بيت، وإنما البيوت أو المدن التي يتوفر فيها النخل. فإذا كان مدينة مثل مدينة النبي عليه الصلاة والسلام فيها نخل وأهل وبعض أهل البيوت ما عندهم تمر، هذول جياع، لأن التمر معروف يعني التمر فيه من المواد الغذائية التي تغني عن كثير من الأطعمة. والمقصود بالمدن التي فيها النخل فيها التمر، أما مدن مستغنية عن التمر ما فيها نخل أصلا وما عندها ومستغنية عن التمر وعندهم الخيرات الباقية، هذا الحديث لا يعنيهم، إنما يعني المدن اللي فيها نخل وأهل المدينة هذه ما بيتهم تمر، ما بيتهم، هذا المعنى. بارك الله فيك خليفة، والله أعتذر منك خليفة، بالأمس والله ضاق الوقت وأنت مسوي عملية وطلبت سؤال عاجل، لكن الشكوى لله أمس يعني شوي تجاوزنا في الوقت، لكن عموما خليفة طهور وأجر وعافية، وأسأل الله عز وجل أنه يكتب لك الشفاء العاجل وأنك تطلع من المستشفى بأسرع وقت. خليفة طبعا يقول هو مسوي عملية في المستشفى، ويقول كان البارح عنده عليه بنج وكذا، يقول كيف أصلي وكيف أتوضأ، يقول أنا الآن في حالة يعني كما شرح بالأمس. أخوي خليفة الله يرضى عليك ويبارك فيك، عندنا قاعدة مهمة جدا بالنسبة للمريض فيما يتعلق بوضوئه، فيما يتعلق بغسله، فيما يتعلق بصلاته، أن يفعل الذي يستطيع عليه، لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك قاعدة الشريعة العامة التي لا تنخرم أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وهذه مضطردة في كل ما يتعرض له المكلف من المشاق التي لا يحتملها، المشاق التي لا يحتملها. طيب بالنسبة لك رضي الله عنك وبارك الله فيك، هل تستطيع الوضوء؟ تقول لي والله ما أستطيع في الحمام لكن أستطيع على السرير، إذن يجب عليك تتوضع على السرير، يجيبون لك ماء وتتمسح تمسح، ما هو بشرط مثل بعض الناس يطرطش الأرض، لا يأخذ إناء صغير ويتوضأه على السرير. تقول لي والله لا أستطيع لا الوضوء في الحمام ولا الوضوء على السرير، تنتقل إلى التيمم. تستطيع التيمم؟ تقول نعم التيمم سهل، يجيبون لك إناء فيه تراب حاشاكم وتضرب عليه، تقول بيدك هكذا وتنفخ وتمسح وجهك ويديك. تقول لي والله ما نعني الطبيب، المستشفى ممنوع يجيب تدخل رمل، ممنوع تدخل تراب، ممنوع تدخل شيء، تضرب على السرير أو على الأرض أو على الجدار وتنوي بهذا رفع الحدث أو استباحة العبادة بهذه الطريقة بارك الله فيك. طيب الصلاة صلي قائما، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. تستطيع القيام؟ تقول لي نعم. لا لازم تقوم. تقول لا والله ما أستطيع أنا مربط مربط من الأهواز ومن الأدوية وشيغل من هذا. إذن صلي قاعدا تتربع على السرير الله يرضى عليك ويبارك فيك، تتربع وتجي القلوة وتقول الله أكبر وانت جالس متربع. تقول ما أقدر يعني أنا قاعد يعني أتدرج معك وأسترسل في قضية أوجد لك الحلول. تقول لي ما أقدر مانعيني. إذن صلي على ظهرك مستلقيا أو على جنبك بحيث تحط وجهك إلى جهة القبلة إذا استطعت مثلا. تقول والله السرير إلى غير القبلة، السرير إلى غير القبلة. طيب حركة. تقول ما أقدر. استعن بالممرض بالممرضة بأصحابك بأهلك يديرون على القبلة. تقول والله ما ممنوع نظاما السرير الإلكتروني أو أنه مجهز وصعب تحريكه. صلي على الحال التي أنت عليها بارك الله فيك. وهذه رسالة لكل من يشاهدني خاصة اللي يتنومون في المستشفيات، عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يفرطوا في العبادات. تأتيني أسئلة والله تقطع نياط القلب. واحد يقول أسبوعين كاملات ما صليت ولا توضيت، ليش؟ قال والله أنا مسوي لي عملية وكذا. طيب من قال لك اللي مسوي لي عملية ما يصلي؟ ومن قال لك اللي مسوي لي عملية ما يتوضأ؟ طيب لو لقيت الله عز وجل كيف تلقاه وأنت لك 15 يوم ما صليت؟ ما تخاف الله؟ ما تقول والله أرفع السماعة على المفتين والمشايخ أقول لهم شوفوا لي حل؟ مثل أخونا خليفة أمس خليفة الله يرضى عليه وعليه بنج، يمكن سمعنا صوته يعني واضح أنه ما صح بعد من البنج، ويسأل عن دينه. هذا الإنسان اللي يخاف الله يسأل عن دينه. فيا جماعة اتقوا الله. يقول لي أسبوعين ما توضيت ولا صليت ولا شيء، وشلون أقضي؟ الله أكبر. الله عز وجل ما كلفنا ما لا نطيق. وبعدين الصلاة، الصلاة ما تترك على أي حال ما دام في روح تتردد وفي وعي. ها الصلاة ما يتركها الإنسان لا في سفر ولا في حضر ولا في سلم ولا في حرب ولا في صحة ولا في مرض ولا في حال وجود الماء ولا في حال عدم وجود الماء ولا في حال وجود التراب ولا في حال عدم وجود كل ما في أبدا. لازم تصلي ما دام حضر الوقت، تصلي على الحال اللي تستطيع. تستطيع تتوضأ توضأ، ما تستطيع تيمم، ما تستطيع أسقط الله عنك الطهارتين لأنك غير قادر. والله جل وعلا ما يكلفنا ما لا نطيق. الصلاة تقوم في وأنت مريض إذا تقدر. تقول ما أقدر وأنت جالس، ما تقدر وأنت على جنب. تقول والله حتى ما أقدر أحرك يدي، لا تحركها. صلي بلسانك وبقلبك، صلي بلسانك وبقلبك، حتى الإيماء برأسك، ما في داعي أنك تميل جسمك كامل. فمقصودي الله يرضى عليكم في ناس كثيرين من المرضى يجهلون هذه الأحكام، يقعد أسبوعين، وهذا اللي تدرين عنه، اللي ما ندري عنه أكثر. بعض الناس شهرين وثلاثة يترك الصلاة، يقولك والله أنا، وبعضهم يقول والله أنا أكرمكم الله هذول اللي يحطوا لهم الأنبوب هذا اللي يطلع الفضلات. أنت معذور يا أخي الفاضل، أنت لو بقدرتك أنك تشيل شلته، لكن معذور. أنت تصلي على الحال لو كان هذا الأنبوب يخرج هذه الفضلات، صلي لأنك أنت معذور. الله عز وجل لا يكلفك ما لا تطيق. طيب عبد الله من العراق بارك الله فيه يقول بأن هناك امرأة تعرضت لمشاكل صحية ونفسية وشيء من هذا القبيل، يقول ما عندها أولاد، يعني سوت عمليات حتى مسألة طفل الأنابيب وشيء من هذا القبيل، يعني يقول عندها مشكلة في قضية الحمل. يقول في بعض المستشفيات عندهم أطفال مجهولي النسب ويعرضون، يتصلون مثلا على المرأة اللي ترغب تتبنى أو ترغب تحتضن أو ترغب كذا، يقول ما حكم مثل هذا الأمر؟ عبد الله، الله يرضى عليك ويبارك فيك، يعني هذه المرأة وأيضا زوجها أوجه لهم رسالة بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأن هذه المرأة اللي قال العلماء عفوا قال الأطباء بأن ما يمكن تحمل بحال ولو حتى عن طريق أطفال الأنابيب، خاصة وأن جرب زوجها في المرة الأولى وغير وما عنده استعداد يجرب في المرة الثانية، قل لها بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الذي بيده الأمر وإذا قال للشيء كن فيكون هو الله وحده سبحانه وتعالى. مريم عليها السلام حملت من دون زوج، حملت من دون زوج، من الذي رزقها؟ هو الله عز وجل، وهذا على خلاف الناموس العام، على خلاف الأسباب. إبراهيم عليه السلام عمره 120 سنة، زوجته 80 كما في بعض روايات التفسير، 120 سنة وزوجته 80، حتى قال وكانت امرأتي عاقرا، زكريا يقول وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية، ومع ذلك يرزقهم الله عز وجل الولد. أكيد أنت عبد الله وأنا وكثير نشوف ونتابع بعض الأخبار في نساء عمرها 60 تجيب ولد، وهذه نادر نادر، لأن الله على كل شيء قدير. الله عز وجل يري الناس آيات، فيا أخي الفاضل قل لهم لا يأسوا من روح الله، لا يأسوا من روح الله، ولا يقنطوا ولا يحبطوا، ولذلك هم يفعلون السبب، يفعلون السبب، ويكثرون من الاستغفار، يكثرون من العمل الصالح، يكثرون من التعلق بالله عز وجل، والله عز وجل على كل شيء قدير. هذا أمر. الأمر الثاني أن الله عز وجل بحكمته البالغة قد يعطي أناسا ويحرم آخرين لحكمة بالغة لا يعلمها إلا هو، ولذلك أحيانا بعض الناس، بعض الناس يحرمه الله الولد ها لحكمة أرادها الله عز وجل، حتى لا يضع إيمانه، لا يضع إسلامه، لا يضع دينه، حتى لا يدخل في الفتنة، لأن إن من أموالكم وأولادك فتنة ها. ولذلك في قصة الخضر عجائب، في قصة الخضر مع موسى عجائب في سورة الكهف، الغلام هذا اللي قتله الخضر وجعل موسى ينتفض غضبا ويقول أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، ماذا قال الخضر فينا؟ قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أنا أعرف أناس يا عبد الله والله يقول تمنينا أن ما عندنا أولاد، يقولون أنا أعرف أعرفه يعني ناس أعرفهم، يقول ندعو الله أن تمنينا أن ما كان عندنا، ما جتنا هذه الذرية، ليش؟ لأن شقوا بأولاد الذرية. فأنا قصدي لما يحرم الإنسان يقول الحمد لله يا رب، يا ربي لك الحمد لحكمة بالغة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله عز وجل. فلذلك أحيانا المواقف اللي في الحياة يجب الإنسان يستثمرها استثمار صحيح ويتقرب إلى الله ويكل الأمر إليه، ولا يتخير بين يدي الله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر، وليعلم أن كل ما يمر عليه إنما هو خير. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الأمر الآخر ما في بأس أن تبذل الأسباب، إجراء عمليات، إجراء أطفال أنابيب، إجراء كذا، طيب هذا كله مشروع، لكن أهم شيء الرضا، أن ترضى عن الله. متى يكون الرضا عن الله يا أخي عبد الله ويا أخواني؟ متى يكون؟ يكون ساعة الغنى، ساعة الصحة، ساعة السعة؟ لا، مو بصحيح. الرضا عن الله يوم أن تبتلى فتقول الحمد لله، هذا هو الرضا عن الله، يوم ترضى عن الله، ما ترضى وما شاء الله أنت في راحة وطمأنينة وسعة وغنى، لا، لما تجيك مثل الأزمات هذه ترضى عن الله، تعلم بأن ما قدر الله عز وجل شيء ها، حتى لو كان أنا أرى فيه الضرر والمفسدة، إلا لحكمة بالغة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى وعز. ولذلك أخي الفاضل لابد أن نعيش هذه الأجواء الإيمانية، لابد أن نستظل بهذه المناخات الروحانية التي فعلا تزيد في الإيمان وتبعث عندنا في يعني في تقوي اليقين. قضية التبني، التبني محرم في الإسلام، كان 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 جائزا في أول الإسلام، ولذلك زيد بن حارثة كان يسمى زيد بن محمد، هو كان غلام لخديجة فوهبته للنبي فأعتقه النبي وتبناه، فكان يقال زيد بن محمد. ثم أنزل الله عز وجل تحريم التبني، أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله،
فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولذلك يقول جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالمقصود أن الإنسان ينسب شخص إليه، هذا حرام ولا يجوز. أما قضية الكفالة، أما قضية الحضانة، أما قضية التربية، فهذه مشروعة، مشروعة ولله الحمد. وإذا كانت المرأة عندها يعني لبن، يعني يدر ثديها باللبن، يثوب عن لبن، ما في بأس أن ترضع وينسب إليه. ولو أرادت أن ترضعهم من خلال عقاقير أو من خلال أدوية معينة تجعل الثدي يدر، ما في بأس أيضا في أصح قولي أهل العلم. حتى بل بعض العلماء ذهب إلى أن المرأة ولو لم تكن ذات زوج فإن لها أن إذا ثاب لبنها ودر ثديها يكون ابنها، يكون ابنها. هذا في أصح قولي أهل العلم. ولذلك أخي الفاضل عندها الآن مثل ما ذكرنا هذه الحالات اللي تعيشها، وبعدين يجوز أن تأخذ ولد ترضعه حتى يحرم عليها ويحرم على مثلا أقاربها من حيث الدخول وكذا. وأيضا بشرط أن يكون في السنتين وخمس رضعات مشبعات، كل رضعة تمثل وجبة من وجبات الطفل اللي يرضعها بارك الله فيك. لكن قضية أنه ينسب إليها هذا لا يجوز، أو ينسب إلى زوجها يعني يسمى باسم زوج، هذا لا يجوز إلا أن يكون هناك اتفاق معين ويعرف الناس ويذاع في الناس هذا ليس ابن هذا. ولكن لوجود إجراءات إدارية، إجراءات مثلا ما يتعلق في الجنسية، ما يتعلق في الهوية، ممكن في مثل هذه الحالة، والأفضل أن لا ينسب إليه. وإذا نسب إليه ينسب إلى جد، إلى غير والد هذا الرجل. يعني مثلا أفترض أحمد بن محمد بن عبد الله مثلا، نقول أحمد بن محمد بن عبد الكريم مثلا، أو ابن عبد ربه مثلا، بهذه الطريقة بارك الله فيك. أبو محمد بارك الله فيه يقول: عند الحرمة لما تصلي الفجر تبدأ تقرأ المعوذات والشيء، ثم تقول تدخل في البقرة وتجيب، يقول قلت لها أنا من وين جبتي هذه القراءة؟ أبو محمد الله يرضى عليك ويصلح لك زوجك وذريتك، وتشكر أم محمد، اشكرها ما شاء الله، الله كثر أمثال الحريم الصالحات الطيبات اللي يجلسون بعد الصلوات، هذه نعمة من نعم الله، أنت شجعها واثني عليها بارك الله فيك. لكن ما يمنع أنك تلاحظ بعض الشغلات مثل هذه. صحيح هو الإنسان إذا صلى صلوات الخمس يهلل ويذكر الله عز وجل، ثم يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، والفجر والمغرب يهللون عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. زين، ثم التسبيحات: سبحان الله، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعدين إذا حبت أم محمد ولا أي واحد يجلس يجيب أذكار الصباح، ما في مانع، يمكن أبو محمد أم محمد يعني ناوي تجيب أذكار الصباح بعد الصلاة، ما في شيء الحمد لله، ما في شيء. أو يكون لها ورد يومي بحيث أنها تقرأ مثلا نص جزء أو جزء كامل من القرآن يوميا، هذا وردها اليومي ما فيها شيء. فإذا كانت تقرأ ورد أو تجيب أذكار الصباح طيب، أما إذا كانت تخصص آيات من البقرة لا، نحتاج إلى دليل. يعني تقول والله تقرأ مثلا خمس آيات من البقرة كل يوم بعد الفجر، لا، نقول وين الدليل؟ ما في دليل. أما إذا كان لا قصده تقرأ والله تقرأ حزب أو حزبين أو نصف جزء مثلا أو جزء يوميا بعد الصلاة، طيب هذا ورد يومي، هذا تؤجر ورد يومي بارك الله، فهم هذا الشيء الله يرضى عليك. أبو محمد يقول: إمام مسجدنا يقول يلبس بشت ولكن البشت طويل جدا، يقول نصحناه يقول لا، هذا أنا موزعين عليه، موزعين الجهة وكذا، يقول ما الحكم، ننصحه نتركه ماذا؟ أخي أبو محمد الله يرضى عليك، لا، النصيحة طيبة، النصيحة طيبة والوصية طيبة. ولذلك المؤمن ينصح والمنافق يفضح، ها، المؤمن ينصح وما المنافق لا يفضح. المؤمن يجي للشخص يقول يا أخوي الفاضل يا الطيب يا كذا، شفت عليك كذا، لاحظت عليك كذا، بسرية وبلين وبذرابة، يجيب كلام طيب لين، ما يجيب خشونة وفوقية وصلف، لا، يجيب لين وطيبة ويظهر بأنه يريد له الخير. فأنت يا أبو محمد تسلم على الإمام طوعكم وتقول جزاك الله خير وما شاء الله عليك، وتثني عليه وتجيب علومها الطيبة ومواقفها الزينة، ثم تقول له والله أنت قدوة، أنا خايف عليك أن الناس اللي وراك يتبعونك، يقول ما دام مطوعنا ساحبا بشته، هذا أكيد جواز، ويسألك الله يوم القيامة، قل له الكلام هذا. وبعدين قل له الجهة اللي وزعت عليكم ما قالت لكم لا تقصرون بشوتكم؟ أبدا ما يقولونه، ما يقولونه. البشوت كلنا لما نروح نشتري البشت، ها، ما في بشت قصير، الأصل البشوت كلها طوال، ونروح نقصرها ونقصفها ونزينها مثل ما يقولون. فلذلك لابد أن الإمام يروح يقصرها، لأن الرسول قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وخاصة إذا كان قدوة يقتدي به الناس ويلاحظون ينظرون إليه. وأفعال الإمام عند عوام الناس شرع، أفعال الإمام معنى غلط، هذا العوام يحسبون إمام المسجد هذا خلاص اللي يقوله واللي يفعله ويسويه هذا دين وشرع، وأحيانا قد يخطئون، بعضهم بدع عنده وبعضهم مخالفات ما ولذلك هو أنا ولذلك أحمل الأئمة المساجد مسؤولية كبيرة. ليش؟ لأن اللي وراهم يسألون يوم القيامة، الله يقول والله شفنا إمامنا، فتخبر بهذا بارك الله فيك، وتنصح برفق ولين، وخلى بينك وبين أبو محمد، لا تفضح قدام الناس، بينك وبينه وقل له الرسول يقول ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ويقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال المسبل أول شيء، أول ما ذكر المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فانصح بارك الله فيك، إن انتصح الحمد لله، ما انتصح ما عليك من حسابه من شيء، وأيضا صلاتك صحيحة وراه والحمد لله، لكن بالرفق وباللين بارك الله فيك. أم خالد من مصر ذكرت يعني حالة مع زوجها للأسف الشديد، يعني تقول هو متزوج امرأة ثانية، تقول لا يعدل ويضربها ويشتمها، تقول وبعدين يأتي بكلام كذا وبكلام كذا، تقول أنا هل إذا تركت هذا الرجل مع أني لي طفلين منه هل أكون يعني قد ارتكبت خطأ، هل وقعت في الإثم؟ أم خالد الله يرضى عليك، أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك، أسأل الله تعالى أن يفرغ عليك صبرا، أسأل الله تعالى أن يهديك للتي هي أرشد وأقوم. أختي الفاضلة، الحياة حياة الدنيا هكذا المشاكل، وقضية الرجل المتزوج ثنتين حقيقة في الغالب يعيش معركة، معركة الغيرة في الغالب، ولذلك ما أحد متزوج ثنتين وراضيات عنه أبدا، وتختلف درجة الرضا يعني بنسب عالية وبنسب منخفضة، وأحيانا قد يكون الغيرة منضبطة لأن المرأة تخاف الله، مصلية مسمية مراقبة الله عز وجل، ما تريد أن تظلم زوجها. وفي بعض الأزواج والعياذ بالله يميل كل الميل مع إحدى الزوجتين، وهذا ظلم. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. اللي يخاف أنه ما يعدل وعارف بأن الأمارات والدلائل والأمور كلها تدل على أنه لا يستطيع العدل، ما في داعي أنه يورط نفسه ويدخل في الإثم، لا يكتفي بواحدة والحمد لله. أما اللي عنده قدرة على العدل في المسكن والمطعم والمبيت وكذا، وعنده قدرة على الصبر والتحمل، ما في بأس، هذا الله عز وجل يقول ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة للأزواج الذين المعددين اللي يأتي وقد ظلم إحدى الزوجتين، يأتي وشقه ماء اليوم القيامة، فضيحة أمام الله عز وجل. إذا كان يظهر للناس بمظهر العدل والصلاح فالله يفضحه على رؤوس الأشهاد، يأتي وأحد شقيه ماء يعرف الناس بأن هذا ظالم، هذا مفتري، هذا لا يخاف الله عز وجل، ظلم إحدى الزوجتين، والله عز وجل أمره بالعدل. قل جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم. قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد. قال جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك الأزواج هؤلاء الذين يميلون هذا الميل والعياذ بالله، أو يضرب زوجته بهذا الأسلوب الحقيقة الفج الفظيع الذي لا يعني يليق بمن يخاف، من يرجو الله ويخاف سبحانه وتعالى، هذا غاية في الظلم، هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام ما طاف بعض النساء ببيوثات النبي يشكون أزواجهم يضربونهن، قال أولئك ليسوا بخياركم، خيركم خيركم لأهله. ولذلك الرجل الذي يضرب المرأة بمثل هذه الصورة هذا يحتاج أن يراجع حساباته الدينية والدنيوية والرجولية أيضا، أقولها وإن كانت قاسية، لأن الشخص الذي يلجأ إلى الضرب هذا شخص فاشل ما استطاع، ما عنده حوار، ما يستطيع الإقناع، هو يصادر الأشياء مصادرة. ولذلك عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنا قلت لك إذا كان الكلام لزوجك فله خطاب خاص أنا ذكرته، إذا كان الخطاب لك أنت تقول أريد حل أمام هذا الوضع والبيت المتلبد بهذه المشاكل، عليك بالصبر يا أخت الفاضل. أولا عليك بالصبر، تدرعي بالصبر، اسأل الله جل وعلا أن يفرغ عليك صبرا. الصبر لا تقولين له حدود، لا، الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر ليس له حد، اللي يقول الصبر ليس له، اللي يقول الصبر له حد هذا لا، غير صابر، ما يمكن أن يكون صابر. ولذلك الله عز وجل أغلب العبادات جعل لها حد من حيث الأجر إلا الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاصبر يا أخت الفاضل، الصبر هو حبس النفس على قدر الله المؤلم، أنت تعيشين قدر مؤلم فتحتاجين أن تصبرين على قدر الله جل وعلا. الأمر الثاني ذكري بالله، خوفي بالله، قولي لي يا رجل اتق الله، لا يليق، لا يليق أن تعاملني هذه المعاملة. أين الله، أين أنت عن الله؟ ألا تعلم بأن الله يراك؟ ألم تعلم بأنك ستقف بين يدي الله؟ ذكري بالله، خوفي بالله عز وجل. الأمر الآخر أنصحك نصيحة يا أم خالد، عندك الآن أكثر من حل، عندك ممكن أنا أعطيك الآن 10 حلول، أنت ممكن تزيدين علي 10 يصير 20. احرصي يا أختي الفاضل على أن لا تلجئي إلى قضية الانفصال أو الطلاق أو الخروج عن يعني عن هذا الزوج إلا بعد أن تستنفذي جميع الحلول. أنت الآن ما أنت يظهر ما عملت إلا حل واحد أو حلين أو ثلاث، لا، في حلول كثيرة وفي خيارات متاحة أمامك كثيرة ممكن أن تسلك قبل أن تفارقي زوجك، وممكن في النهاية أو عفوا في وسط المشكلة تدخلين أطراف ثانية، حكم من أهلك وحكم من أهله مثلا ويتفقون، ممكن أنك تدخلين شخص يخاف الله من العلماء وطلبة العلم يذكر بالله، خوفه بالله، يعطيه كلام يعظه لعله يعني يرقق الله عز وجل قلب هذا الإنسان بهذه الطريقة يا أخت الفاضل. ولذلك أنصحك بأن تبقي في البيت وأن لا تجعل للشيطان إليك سبيل، احرصي بارك الله فيك على التعامل مع زوجك بصورة يعني قائمة على النصح وعلى المواد. وشوفي يا أخت الفاضل قولي لي أنت يعني ما الذي قصرته معك، أنت ذكرتي بأنك ما قصرتي، زيدي بعد قولي لي إيش الشيء اللي ما قصرت، وقولي لي أيضا الحياة المبنية على الكذب حياة قصيرة تنتهي، الكذب يكشف دائما، ولذلك عليك بالصدق، عليك بالصراحة، وما في داعي إنك حتى أنت يا أختي الفاضلة لما يذكر أختك الثانية زوجته هذيك بسوء قولي له قف عند حدك ولا يجوز لك، أنا ما طلبت منك أنك تروح تسب فلانة، هذا ليس بعدل، ورضائك عن هذا هو الرجل يختبر الآن، فإذا شاف زوجته ترضى والله لما يسب زوجته الثانية أو يطعن فيها أو مثلا يقول هي غير جميلة أو غير كذا، هو يلاحظ، فإذا رأى بأن والله أنت ترتاحين لمثل هذا الكلام دخل عليك هذا المدخل، خاصة لما يخاف الله عز وجل. لكن أنت قولي له أنا لا أرضى أبدا أنك تتكلم في زوجتك فلانة، هذه مهما كان أم عيالك وزوجتك ولا يليق بك أنك أنت تعتدي عليها بمثل هذا الاعتداء وتحاول تشوه سمعتها عندي، أنا لا أرضى بها، أنا أريد منك أن تعدل. هذا الذي تطلبينه يا أختي الفاضلة، ها ما يصير، الله المستعان. طيب غالب وأم سيف والله أني أعتذر حقيقة اعتذار شديد، اليوم عندنا أسئلة دسمة شوي واحتاجت شوي نتكلم ونفضفض معكم شوي بعد. طيب البقية إن شاء الله غدا بحول الله، أول البرنامج إن شاء الله أعدكم بأني ما أستقبل اتصالات حتى أجيب على أسئلتكم حتى لا نأخذ يعني الوقت من جديد. مشكورين على المتابعة، شكرا لطاقم البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.